سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقة من كلمة سواء، ما زلنا نتناول فيها يعني القول بالإمامة أدى إلى أضرار محضة منذ بداية هذا الشهر الكريم. تناولنا هذه الأضرار على التوحيد، على النبي صلى الله عليه وسلم والنبوة، على الصحابة، على القرآن الكريم نفسه والقول بتحريفه، على يعني أصحاب النبي، على القول برد السنة كلها وأنها باطلة. ثم اخترعت بعض الأصول اعتبرها الشيعة أصول في دينهم إلى جانب الإمامة كأصل من أصول دين الشيعة، كالتقية والرجعة من قبلها، ثم البداء والذي نحن نناقشه اليوم وهي آخر الحلقات حول هذا الأمر، يعني المشين على الله تعالى أن الله تعالى يعني لا يعرف الشيء حتى يقع، كما قالوا لفظا في الكافي وفي غيره من كتبهم زي وسائل الشيعة للحر العملي. كان بالأمس هناك احتفالية أول أمس يعني ليلة 17 كما أسموها، يعني هؤلاء يعني احتفالية بهلاك عائشة أم المؤمنين، وأصبح العالم الشيعي كله يحتفل بوفاة أم المؤمنين أو بهلاكها على قولهم، يعني لعنة الله عليهم أجمعين. قبل أن نشاهد جانبا من هذه الاحتفالية في العراق تحديدا، اسمحوا لي أن أرحب ضيفكم الكريم فضيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. برحب بك شيخ.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان،
حياكم الله. نشوف مشاهدي الكرام جزء من هذا الفيديو، وكان احتفالية في بغداد، يعني بغداد الرشيد، بغداد السنة، بغداد يعني التوحيد، يعني التي قادت الدنيا بأسرها 5 قرون لولا خيانة هؤلاء للدولة العباسية واستجلاب التطالي عليهم بقيادة ابن العلقمي وزير يعني آخر خلفاء بني العباس يعني المستعصم، وكذلك خيانة نصير الدين الطوسي ذلك المرجعية الشيعية الأكبر في العالم الشيعي في وقتها، ويعني التاريخ عاد نفسه مع السيستاني وخامني ومساعدتهم للأمريكان وغيرهم. وقد قال الخميني عن ذلك الطوسي الذي كان سببا في قتل 2 مليون بغدادي، يعني رحم الله الإمامين الجليلين، يقصد علي بن يقطين الذي قتل 5 من المساجين في عهد هارون الرشيد، والطوسي الذي كان سببا بفتواه في قتل 2 مليون بغدادي. هكذا التاريخ عاد نفسه في 2003. نشاهد جانبا من هذه الاحتفالية ونسأل أين أسود السنة في العراق، هذا سؤال برضو يطرح في هذه الحلقة. نشوف جزء من الفيديو. طبعا هو الفيديو هتلاقوه موجود على الانترنت منذ امس، لكن لم نقدمه كاملا، مدته تقريبا 9 دقائق نظرا لوقت البرنامج. نحتاج تعليق من الشيخ خالد الأصابي على هذا الاحتفال، تفضل شيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما كنت أظن أنني سأبقى إلى زمن تلعن فيه أمهاتنا وتسب فيه مقدساتنا ويهدم فيه مساجدنا ويذبح فيه أطفالنا وتنتهك فيه أعراضنا. هذا زمان ما كنت أظن أنني سأعيش فيه، لكن أنا سأوجه رسائل من خلال هذا الاحتفال الذي سمعته تتقزز منه النفوس وتشمئز منه عقول الشرفاء. رسالة أولى إلى أهل العراق، أهل الشهامة والكرامة والغيرة والشرف، هل ترضون أن تسب أمهات المؤمنين في بلادكم؟ في بلادكم تسب عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنا قبل أيام نقول تسب عائشة في لندن في بلاد الكفر، أما الآن تسب عائشة في بلاد المسلمين وتحت من يسمون أنفسهم المسلمين، يا أهل العراق يا قبائل العراق، أهذه الأصوات تسمع في بلادكم؟ أهؤلاء الشرذمة والحثالة من الناس الذين لفظهم التاريخ نسمع أن تسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تسكتون هذه الأفواه النشاز، هؤلاء الحثالة الذين هم يفعلون لصالح عبد الله بن أبي بن سلول ويعيدون مجده وتاريخه وقصته وإفكه؟ هذه رسالة إلى أهل العراق قبائلها ورجالها وعقلائها وكذلك الشرفاء الأطهار بها، هذه رسالة أنتم تتحملون المسؤولية. الرسالة الثانية إلى الشيعة، هل ترضون بهذا؟ هل دينكم هو هذا؟ هل هذا هو مذهب الشيعة الذي هو في سب لأمهات المؤمنين ولزوجات النبي الأطهار؟ هذا هو مذهب التشيع؟ إذا كان هذا هو مذهب التشيع فقد قضيتم على أنفسكم. ومن ضمن أولئك الأشخاص الموجودين في الاحتفال شخصيات صديقة لعلي الكوراني ولكمال الحيدري وشخصيات أثنى عليها حسن فرحان المالكي، حددوا موقفكم من هذه الآراء. نريد إذا كان هؤلاء هم من ينتسبون إلى التشيع، ألا فسحقا للشيعة وسحقا لمبدئهم وسحقا لفكرهم؟ أي إذا كان لا يقوم الشيعة ولا يقوم منهجهم ولا فكرهم إلا بالسب للأطهار وللصحابة الأفاضل، حددوا موقفكم، بينوا رأيكم، ما هو موقفكم من هذا؟ حكومة المالكي إذا لم توقف هؤلاء الأنجاس عن هذه الأفكار وهذه الاحتفاليات فهم مشاركون في وزرها، مشاركون في الإثم، وهم ممن يحرض الطائفية والطعن في مقدسات الآخرين. رسالة إلى أهل السنة في العراق وخارج العراق، إذا سكتنا عن مثل هذه الاحتفاليات أمس في لندن واليوم في العراق وغدا ستكون في مكة احتفالات أخرى، إذا لم نوقف هذه المهزلة التي تسيء إلى مقدساتنا ونتفرج ونسكت، حكام المسلمين، علماء المسلمين، أبطال المسلمين، أين أنتم؟ إذا أهينت مقدساتنا ونحن ساكتون، إذا طعن في أمهاتنا ونحن ساكتون، ألا لا خير في هذه الحياة ولا خير في وجودنا إذا لم ندافع عن أمهاتنا؟ أيها الأبطال عليكم مسؤولية كبيرة، أيها العلماء عليكم مسؤولية كبيرة. لما عجز الشيعة عن مناظراتنا لجأوا إلى السباب والشتام واللعن بأقبح الألفاظ، هذه أخلاقهم وهذه سجاياهم وهذا مذهبهم وهذا دينهم وهذه عقيدتهم. من لا يزال مغترا بالتشيع فهذا هو التشيع وهذا مبدأه وهذه عقيدته، طعن في القرآن، طعن في الصحابة، طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في كل الأخلاق والفضائل، هو نفايات التاريخ
تغيير لتاريخ الأمة. تغيير لتاريخ الأمة
هي نفايات التاريخ وردها لنا. هذه رسالتي وتعليقي على هذا الموضوع.
ويمكن شيخنا كمان على المستوى السياسي لما جاء الاحتلال الأمريكي الصفوي إلى العراق، تخيلوا الشيعة طلبوا إيه؟ طلبوا أن يكون يوم سقوط بغداد 9 إبريل نيسان، وكان 9 صفر في وقتها هجري، يكون يوم احتلال الأمريكي للعراق يوما قوميا للعراق. تخيلوا يعني، تخيلوا الشيعة طلبوا ده، طبعا لولا أن السنة وقفوا كانت بهدي المصيبة، يعني يوم أن يحتل العراق الصليبيون، يعني يعتبر الشيعة هذا يوما وطنيا وعيدا قوميا للعراق، إلى أن غيروا حتى تاريخ العراق نفسه، يعني النصب التذكاري للجندي المجهول اللي كان اللي ماتوا في قتل في حربهم ضد إيران، أزالوا هذا الكلام وغيروا تاريخ العراق من الداخل وهدموا كل المعالم التاريخية الإسلامية السنية. يعني حتى أقول لولا أن شعرة النبي وبرده وبعض من آثاره وحذائه صلى الله عليه وسلم يعني أخذتها الدولة العثمانية من الخلافة العباسية في بغداد لجاء الشيعة وأحرقوهم جميعا. تفضل شكرا.
الموضوع جد خطير،
هدم للإسلام، ما فيش بقى لا شيعة ولا
سنة. أخلاق سافلة تدل على أنهم يغرفون في مستنقع الرذائل. عندما تسمع هذه الألفاظ لو جئت إلى رجل سوق ما يتكلم بها. لم نؤذى من الفسقة والفجرة في الشوارع الذين لا يرتقبون، ما سمعنا هذه الألفاظ من اليهود
ما طعن في ديننا ولا في أصحاب نبينا ما يطعن هؤلاء الشيعة في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ألفاظ تدل على أن الإنسان العاقل لو عرف ما ينطق به الشيعة لنفر من مذهبهم بمجرد ألفاظهم. سباب وشتام ووقاحة وقلة أدب، أين نحن؟ هذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا نحن فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ هل كان عاجزا أن يتزوج امرأة صالحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعاشر امرأة ويمكث معها؟ والله أن أبا لهب وأبا جهل لم يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام بما طعن هؤلاء. لو رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة غير صالحة كان يقول اذهب صلح بيتك.
أيخدع الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ألم يبلغ الله من فوق سبع سماوات بأنها بهذا السلوك صلى الله عليه وسلم ورضي الله
عنه؟ لا يمكن للنبي أن يختار امرأة بهذه الصفات ويعاشرها.
طب وأين القرآن كمان؟ هؤلاء كذبوا بصريح القرآن الذي برأها.
هكذا هذه تقول كتبهم التي تستعملونها للتقية.
بالمناسبة دي نعيد تاني ليالي بشاور.
هذه الكتب التي هي للتقية التي تقول موقفهم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنهم لا يسبون عائشة. وهذه هذه كتب شيعية، لكن هذه الكتب قيلت للتقية. هذا كتاب ليالي بنشاور للسيد محمد الموسوي الشيرازي. ماذا يقول عن من يقذف عائشة؟ يقول فيه، قال الشيعة ورأيهم في عائشة قال أما نحن الشيعة فنعتقد أن كل من يقذف أي واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وينسبها إلى الفحشاء فهو كافر مهدور الدم، لأن ذلك يخالف صريح القرآن. إذا كانت هذه الفتوى صحيحة ما حكم هؤلاء الذين يقذفون؟
عند الشيعة بقى مش عند السنة، خلاص السنة عارفين حكم هؤلاء. إنما الشيعة ماذا يقولوا في هؤلاء؟
ما حكمهم؟ أليس هذا يولد ضغائن عند السنة؟ هم يأتون ويسبون مقدساتنا ورموزنا وزوجات نبينا. خلي هو إذا لم يرد أن تكون عائشة أما له فسحقا وبعدا له، لأن النبي
إنما يشيلها في
لأن الله يقول في كتابه الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أنا أفتخر أنها أمي لأنني مؤمن. هو لا، إذا لم يرد أن تكون أمه فسحقا وبعدا له. إذا لم يرد أن يكون مؤمنا ماذا نفعل له؟ لأن الله ربط النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه
أمهاتهم.
من كانت عائشة أمه فهو مؤمن، ومن قال ليست أمه فليس بمؤمن. فليس بمؤمن
صريح الآية.
نعم. إذن هل الإنسان يسب أمه؟ هل يطعن في شرف أمه؟ هل يطعن في من كانت هي للنبي عليه الصلاة والسلام؟
والله لو طعنوا في شرف ملك أو أمير أو رئيس في زوجته وقالوا أن زوجته بهذه السلوكيات وبهذا اللعن والطعن، والله لجيش الجيوش وخلى الطيران تروح تدق بغداد.
اعتذر رئيس إيران السابق لبعض المسؤولين في أوروبا لأنه قال له أن امرأته كانت عارضة أزياء، لأنه يعني ساءه هذا فلا بد أن يعتذر له.
طب لو السب ده شيخنا اتى من نصراني او يهودي، مش كان العالم الاسلامي عمل مظاهرات من باكستان الى المغرب واسبانيا؟
نعم.
لماذا لا تقوم وتخرج مظاهرات في العالم السني
العراق قبل ايام
وتندد وتحاصر السفارة العراقية التي صدر منها هذا الكلام في البلدان الاسلامية؟ لماذا لا يحدث هذا؟
اولا
يقول لك نحن بنحارض. نحن لا نحارض، هؤلاء الذين يحرضوننا على انفسهم،
هؤلاء الذين يأتون بالاساءة الى المقدسات والى الدين، حقيقة أنهم معبرون عن صريح التشيع، وأن هذا هو خلاصة التشيع. لا يقوم التشيع إلا بالسب والشتم واللعن والأخلاق البذيئة. ما يقوم. أما دليل قل هاتوا برهانكم، نحن لنا شهر هنا ننادي تعالوا هاتوا ناقشوا، لكن حتى عندما يأتي ناقشك يسب ويشتم ويلعن ويهرب. ما عنده دليل، ما عنده حجة، ما عنده برهان. سباب وشتام وقذائف ولعن. يا أخي قلت لك قبل قليل لو كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهن أخلاق حميدة لعير المشركون رسول الله عليه الصلاة والسلام.
بالضبط.
لعيره المشركون، لكن لم يجدوا عيبا في زوجاته ولم يطعنوا فيهن أبدا. إذن نحن نأتي ما هي أسس اختيار الزوجات، ولعلنا ننتقل من الموضوع ونأجل موضوع البدء لأن هذا حديث الساعة.
تمام تفضل.
موضوع ما هو أسس اختيار الزوجة؟ أسس اختيار الزوجة أساس مهم جدا. أولا على أساس الدين. الدين أن تكون متدينة. من الذي نصحنا أن تكون متدينة؟
محمد صلى الله عليه وسلم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاضفاض بذات الدين. النبي عليه الصلاة والسلام طبق هذا أو لم يطبقه؟
حتما طبقه.
أي جميل جدا. مش معقول النبي عليه الصلاة والسلام ينصحنا نتزوج امرأة صالحة وهو يذهب يتزوج امرأة غير صالحة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى
يؤمن.
إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف هذه الآية ولا لا يعرفها؟ طبعا يعرفها.
هو الذي يتنزل عليه الوحي.
هو الذي أتى لنا بالقرآن الكريم. فإذا إما أن تكون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام مشركات أو مؤمنات، واحد من اثنين. فإذا كانت مشركات ليش زوجها النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإذا كانت مؤمنة خلاص كفوا ألسنتكم على المؤمنات. لأن الله يقول ولا تنكحوا المشركات
حتى يؤمن.
حتى يؤمن. إذن هؤلاء زوجات النبي مشركات ولا مؤمنات؟
مؤمنات
قطعا. إذن هذا الأمر الأول.
ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم.
إذن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أبقى عائشة عنده إذا لم تكن مؤمنة؟ هل خالف؟
ولماذا الانتقائية يعني إشمعنى خديجة يعني رضي الله عنها وأرضاها ستنا وست الدنيا كلها، وعائشة وحفصة بس هم اللي كده يعني؟
لا لا، عشان خديجة أم لأن فاطمة. العداوة لأبي بكر وعمر جرت العداوة لابنتيهما.
لا وكمان عشان خديجة يعني عشان ستنا فاطمة كمان يعني.
لا لماذا تعظيم فاطمة خديجة؟ لأن بنتها فاطمة زوجة علي فقط. إذن الأمر الأول الإيمان، الأمر الثاني الإسلام. الله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لو كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كافرات لكان النبي عاصيا. ليش أمسكها وليش أبقاها في ذمته؟ لماذا لم يطلقها؟ ولهذا حتى بعض الشيعة لما أتوا بروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق عائشة رضي الله عنها وأرضاها استنكر هذا بعض الشيعة وقال هذا كلام غير صحيح، وإنما هو صادر من بعض الغلاة، من بعض الغلاة الذين لا يرتضوا بمثل هذا الكلام. مثلا عبد الحسين شرف الدين الموسوي في هذا الكتاب الذي معنا قال هذا كلام لا يقوله إنسان عاقل، وإنما هذا من قبل الغلاة فقط. من قبل الغلاة الذين ينسبون إلى التشيع ما ليس منه.
يعني عبد الحسين شرف الدين الموسوي بينكر اللعن؟
لا، ينكر أن عليا أو أحد طلق زوجات النبي عليه الصلاة والسلام.
لما قالوا أن علي كان وكيل في طلاقها.
إيه يعني هم نقول لهم إذا كانت عائشة باطلة ليش ما طلقها النبي عليه الصلاة والسلام؟
يقول لك ترك وكالة لعلي.
هنا يقول عبد الحسين شرف الدين الموسوي في أجوبة مسائل جار الله ماذا يقول؟ يقول المسألة الحادي عشرة، قال وفي كتب الشيعة أن عليا أمير المؤمنين طلق فلانة ثم نقل خبرين آخرين من هذا القبيل، فأقول هذه الأخبار وأمثال لا أثر لها عندنا علما ولا عملا، فهي غير معتبرة بالإجماع. ويوشك أن يكون هذا الرجل وجدها في حديث المفوضة. قال فإن البلاء فيها وفي أمثالها إنما جاء منهم، لكن النواصب أبوا إلا أن يحملون أوزار الغالية. يقول إن هذه الألفاظ من إن جاءت من عند المفوضة لعنهم الله كما جاء في بعض الروايات. لا
قال بإجماع الشيعة ليس هذا صحيحا يعني.
إذن إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق عائشة ولم يفوض عليا كما جاء عن عبد الحسين ليش؟ ها؟ كل هذا من الكذب والإفتراء.
وهو الخبيث هنا عبد الحسين شرف الدين بيقول لك إيه طلق فلانة حتى ما رضيش يذكر اسمها، اسمهم المؤمنين في الفتوى يعني.
الله المستعان. إذن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تمسكوا
بعصم الكوافر.
بعصم الكوافر. فإذا كانت عائشة رضي الله عنها كافرة لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلقها؟ الأمر الثاني العفة. وهذا أمر مهم جدا. أن تكون المرأة عفيفة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. أن تكون المرأة حتى إذا كانت أما يشترط أن تكون محصنة، بمعنى عفيفة ليست زانية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تزوج عائشة رضي الله عنها كانت محصنة ولا غير محصنة؟ لأنه قال محصنات، يعني لا تتزوجوا إلا محصنة. يعني ما لهؤلاء القوم لا يفقهون لا قرآنا ولا أخلاق. إما أن يكون لهم أخلاق فاضلة فيسكتوا، وإما أن يكون لهم قرآن كريم فيعتبروا به. لا اتبعوا قرآنا ولا اتبعوا عرافا ولا اتبعوا أخلاقا ولا اتبعوا عقلا ولا اتبعوا أي شيء من الأشياء. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى يقول في زواج الإماء فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية أو لا؟ يعني ينصح غيره؟ الله ينصح الناس يعني يا ناس إذا تزوجتم أما تزوجوها بشرط تكون محصنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة غير محصنة غير عفيفة. معاذ الله أن يأتي القرآن لتوجيه الناس وينسى سيد الخلق محمدا عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فإذا كانت عائشة رضي الله عنها موصومة بما يقولون قبحهم الله من هذه الألفاظ القبيحة التي يستحي الإنسان أن يتكلم بها، يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ثم قال وحرم ذلك على المؤمنين. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفهم من أخلاق عائشة ما قالوا، فلما لا تزوجها؟ لماذا لم يطلقها؟
إذا النبي ليس مؤمن وعائشة ليست مؤمنة،
لا حول ولا قوة،
لا حول ولا قوة.
وقال الله سبحانه وتعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. وهذه الآية نزلت في عائشة بإجماع المسلمين أنها نزلت لبراءتها من فوق سبع سماوات عندما اتهم المنافقون. والنفاق لا يزال الآن ضارب بأطنابه، ضارب بأطنابه. ولكن المشكلة الآن تجد أن الناس الذين لا يزالون يوالون المنافقين لا يتكلمون عن مثل هذه القضايا، يتكلمون عن قضايا أخرى هامشية ليس لها أساس في الدين، بل بعض الناس قد خلع الدفاع عن الدين من رقبته وجعل ربما يدافع عن قضايا هامشية ليس لها علاقة بموضوع الدين.
وهم بهذا الكلام شيخنا كمان شابهوا اليهود الذين قالوا عن السيدة مريم العذراء البتول يعني عليها السلام، قالوا عنها أنها أيضا يعني ارتكبت الفحشة، فكيف تلد سيد عيسى عليه السلام ولم يلمسها رجل، فبالتالي هي زانية. هكذا اليهود قالوا عن السيدة مريم تماما بتمام كما قال الشيعة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالحمد لله أن شابه قولهم قول اليهود فهم سواء،
بل هم أخص من اليهود في هذا القول، لأن اليهود قد قالوا هذا القول وبرأ الله سبحانه وتعالى مريم بنت، لكن فاطمة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها لها زوج ولم تنجب، ولهذا لما تناظر أبو بكر الباقلاني مع النصارى فأراد النصارى أن يطعنوا في دين الإسلام باستعارة أقوال الرافضة. لما قالوا لأبي بكر الباقلاني كيف وقد قال بعض المنافقين في زوجة نبيكم ما قالوا، قال لهم أبو بكر الباقلاني هما امرأتان، امرأة اتهمت بالزنا وليس لها زوج وأنجبت ولدا، وامرأة اتهمت بالزنا ولها زوج ولم تنجب ولدا، فأخرس النصارى عندئذ.
الله أكبر.
فأخرس النصارى عندئذ لأنهم عرفوا لو أنهم يعني صدقوا التهمة
لصدقوها على ستنا مريم
وهما بريئتان وبرأهم الله سبحانه وتعالى. إذن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. أيضا فضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن
كأحد من النساء
إن اتقيتن. ولا شك أنهن متقيات، أنهن متقيات برات صالحات مؤمنات نقيات طاهرات، فلم يجد أحد الطعن فيهن إلا هؤلاء الذين هم حثالة التاريخ، حثالة التاريخ لفظهم التاريخ، فما استطاعوا أن يسطروا مجدهم ولم يستطيعوا أن يسطروا شهرتهم إلا بالطعن في الأخيار، مثل الرجل الذي بال في بئر زمزم. تجد هؤلاء الناس مرتزقة، يجد أحدهم لقمة عيش، بماذا يفعل؟ يشتهر عند الناس، يشتهر بأنه يطعن ويختار النساء الفضليات الصالحات النقيات الطيبات فيطعن فيهن. إذن هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. ولهذا تجد أن كمال الحيدري اعترف اعترافا أخيرا وقال أن التراث الشيعي هو موروث من عن اليهود وعن المجوس. والله أن هذه الأفكار موروثة عنهم وزيادة، يعني ورثوا حقدا وورثوا أخلاقا سيئة وزادوا عليها من عند أنفسهم. إذن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لسنا كأحد من النساء.
وفي فيديو الكمال الحيدري بيقول هذا الكلام.
أي نعم.
أن التراث الشيعي موروث عن اليهود والنصارى والمجوس.
نعم، سيعرض إن شاء الله. أيضا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات للمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهنا الأمومة هي أمومة الدين وليست أمومة النسب، لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لسنا أما لنا في النسب بمعنى تلدننا، وكذلك لا يجوز الإنسان مثلا أن يخلو بهن ولا أن ينظر إليهن، لأن الله أمر بالحجاب.
ولا يتزوجن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تكريم لهن على طاعتهن واتقائهن لله.
أيضا أذهب الله عنهن الرجس وطهرهن تطهيرا، لأن الله يقول أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كيف يطعن أو يطعن في عائشة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا. المطهرة من فوق سبع سماوات.
لا ده ديف علي والحسن والحسين وفاطمة بس
فقط. من قال هذا الكلام؟
هم
الدجالين. لا ليس هناك دليل صحيح. بل إن هذه الآية في زوجات النبي عليه الصلاة
والسلام الآيات من سياقها كلها عن زوجات النبي
ويدخل في لفظها أهل البيت. لكن الآية لا نقول أنها تخرج زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. من قال هذا الكلام؟ وإلا سيلزم من ذلك إخراج بقية أهل البيت جميعا من الآية الكريمة إلا الخمسة أصحاب الكساء. إذا كانوا هكذا فلا بد من سؤال ما الدليل على إدخال غيرهم في ذلك. إذن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام السياق لهن والخطاب لهن
يعني عشان
والحديث عنهن.
عشان نستفهم يعني إذا كان يقصد بألبيت الخمسة فقط الإمام علي والإمام الحسن والحسين وفاطمة يعني وطبعا النبي بينهم صلى الله عليه وسلم. إذن ما الدليل على دخول أبناء الحسين بقى علي زين العابدين وغيره من سلسلة الأئمة الاثنى عشر؟ هذا ما يقصده الشيخ.
ما الذي يدخل غيرهم؟
غيرهم. فاصل مشاهدي الكرام ونعود اللقاء بحضراتكم. مازلنا مشاهدينا الكرام نجدد التحية لحضراتكم ولضيفي ضيفكم الكريم فضل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. امتد لك التحية.
اهلا وسهلا بك.
اهلا بحضرتك. وما زلنا يعني ايضا يعني نعلق على تلك الاحتفالية التي كانت في بغداد الرشيد، بغداد السنة، يعني بغداد الخلافة الإسلامية الراشدة، يعني الخلافة العباسية التي كانوا ابناء عمومة وهم من اهل البيت، يعني بعض يعني الخلفاء العباسيين كانوا يسيرون على نهج، مش هنقول كلهم عشان بس ما حدش يتهمنا ان احنا يعني بنتزايد، كانوا يسيرون على نهج اجدادهم، مثلا كهارون الرشيد كان يحج عاما ويغزو عاما في سبيل الله ذلك الرجل وذلك الخليفة المفترى عليه، وبعض من الخلفاء صاروا على نهجه كعمر بن الخطاب، الامام عمر والامام ابو بكر والامام علي والامام عثمان والامام عمر وكذلك الامام الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه وباقي الائمة الاطهار. فكيف تكون هذه الاحتفالية داخل عاصمة السنة؟ هذا هو السؤال الأبرز. تواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشة وهذه الحلقة، ونكمل مع ضيفنا الشيخ خالد الرد على هذا الإفك كما سماه الله. تفضل.
قلنا الله سبحانه وتعالى أذهب الرجس عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا شك ولا ريب أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في هذه الآية، ولا يستطيع أحد مهما
إخراجهن،
مهما أوتي من علم أن يخرجهن. ولهذا اعترف كمال الحيدري في فيديو مسجل في تسجيل صوتي كان في الحوزة، وهذا التسجيل ممكن نذيعه فيما بعد، وكنت قد تحديته قبل سنوات لأنه لما ذكر حديث الكساء اللهم هؤلاء أهل بيتي فهذب عنهم الرجس قال يفيد الحصر قبل أيام. فقلت له ما هو دليلك على أن حديث الكساء يفيد الحصر؟ هل يوجد دليل لغوي أو دليل شرعي؟ لأن كلمة هؤلاء لا تفيد الحصر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن لوط أنه قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، لأنه كان قد ادعى قبله أنها تفيد الحصر. ثم ذهب في الحوزة العلمية في تسجيل صوتي معترف أنه لا يستطيع أن يقول أن هذه الآية التطهير يعني لا تخص أهل البيت دون زوجات النبي. قال ما يستطيع.
هم كمان استندوا على 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 ستنا أم سلمة لما أرادت أن تدخل فقال يا نبي في حديث عندنا صحيح يعني ابقي على مكانك إنك على خير. هذا الحديث أرادوا أن يستشهدوا به فهو ضدهم على اعتبار أن النبي قال ابقى مكانك فإنك على خير، أي أن الآية نازلة فيكم أصلا، فلماذا تدخلين؟ يعني إذا كانت الآية شملتك يا أم سلمة يا أم المؤمنين فلا تدخلي، إنما أنا أردت إدخال علي وبنيه وفاطمة بنتي لكي تشملهن الآية التي نزلت فيكن أصلا. هذا يعني ما أجمع عليه المفسرون. نأخذ من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. من المغرب من؟ طيب انقطع الاتصال. تفضل يا شيخ.
اما قولك حفظك الله انه صحيح هذا فيه نظر، لانه اصح حديث في حديث الكساء عندنا حديث عائشه الذي في صحيح مسلم، وهذا الذي رواه أحمد في سند الكلام من حيث الصحة. لكن لو
تنزلنا،
لو قلنا يعني مع أنه ليس بصحيح، لكن لو افترضنا مذهب التنزل مع الخصم يعني أنه صحيح، فقوله إنك على خير يعني ما أنت داخلة في الآية أصلا،
يعني الآية عشان يعني الآيات كلها فيكم.
أي نعم،
نحن أردنا بس أن نضيف الآخرين، لأن أصلا لو هي نزلة الآية في علي والحسن والحسين وغيره يعني وفهم منها أصبح ذلك تزيدا أو لغوا في القرآن.
إذا كان الله قد أذهب عنهم الرجس بالآية الكريمة، فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم؟ يعني باب تحصيل حاصل
مثلا،
يعني شخص قد أذهب الله عنه الرجس، فأنا آتي وأقول اللهم أذهب عنه الرجس، يعني إيش الفائدة؟ هو قد أذهب،
هي الآية فيهم أصلا.
نعم،
وهو كلام الإمام علي، لو كانت الآية، لو كانت الولاية فيهم نستشهد به، ساعة الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني سعدة ما كانت الوصية بهم. يعني الإمام علي لما اجتمع الأنصار وقالوا إن إحنا لنا الخلافة في سقيفة بني سعدة، الإمام علي نفسه قام وقال لو كانت الولاية فيكم ما كانت الوصية بكم، على اعتبار النبي أوصى بالأنصار. فلو الآية أصلا فيهم كما تقول يا شيخنا، نأخذ كلام علي ونطبقه على حديث الكساء، تمام، لو كانت الآية في أهل البيت ما أوصى النبي بهم وما قال طهرهم،
ما دعا لهم يعني
تقول، أو ما دعا لهم.
نعم.
طيب محمد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إبراهيم السهلي من مكة.
أهلا بك أستاذ إبراهيم، تفضل.
الله يعطيك العافية.
الله يخليك.
بس ودي من الشيخ يفسر، لأن بعض الإخوة الشيعة لما نجادلهم على موضوع على إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجاته يعني تقيات، يقول أن لوط عليه السلام ونوح عليه السلام ذكر الله أن زوجاته كانت خانتهما، يفسر معنى الخيانة هنا وأنه لا يمكن أن تكون زوجة النبي خائن. السلام عليكم.
شكرا. يعني خيانة زوجتي لوط
هنا ليست الخيانة في العرض، وإنما الخيانة في الدين. وكان جائزا في الشريعة التي قبله أن الإنسان يتزوج امرأة كافرة بدليلين. الدليل الأول هذه أن نوح ولوط تزوج بامرأتين كافرتين، وضرب الله مثلا الذين كفروا كفروا، وضحت الآية امرأة نوح وامرأة لوط، يعني بيّن الله ما سبب كفرهما، بين الخيانة في الدين،
عدم تصديق رسالة.
إيه ما قال ضرب الله مثلا الذين زنوا. لحظة. الضرب المثل إيش؟
وهل الزنا هو كفر؟
هنا السؤال.
أنا فاهم.
السؤال الله يريد أن يبين الكفر. فقال الله ضرب الله مثلا إيش؟
يعني نوح.
يعني نحن سنضرب لكم مثلا للكافرين. من الكافرين هنا؟ امرأة نوح وامرأة لوط. إذا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين. وكان في شريعتهم السابقة يجوز للرجل أن يتزوج بكافرة وللمؤمن أن يتزوج بكافر، كما قال لوط هؤلاء قال بناتي،
هؤلاء بناتي. ودي استشهدنا بها كذا مرة يا شيخنا، نذكر بقى مشاهدينا أن ربنا قال امرأة نوح وامرأة لوط. طب امرأة يعني قوم لوط، لو الآية مقصود بها خيانة جنسية كما يزعم هؤلاء المهاويز بالجنس، كان المفروض ما كانش ذكر لوط، على اعتبار أنهن لم يكن لقوم لوط شهوة في النساء، افهموا. طيب معنا محمد من إيران.
طيب
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تفضل.
نعم، السلام عليكم فضيلة الشيخ خالد الوسادي. أنا أرجو سؤال واحدا من الشيخ خالد. من أم عمر؟
إيش؟
نعم.
من أم عمر؟
ها طيب.
طيب خليك معنا ولا إيه؟
طيب طيب خير.
نعم، أنا أرجو سؤال فضيلة الشيخ خالد. أن المهدي ليس مهدي، أنا من المحسدين بواسطة الغنات وسل الفارسية، ولا أن أنا أفهم أن المهدي ليس المهدي مهدينا، ومهدي مهدي أن يعتقد أهل السنة. أنا لا أستطيع أن أتكلم عربي، فقد مشكلة. أشكركم.
شكرا. تفضل.
نكمل الموضوع في نوح ولوط. نوح ولوط يعني امرأتهما كافرتين، وليست الخيانة خيانة هنا في العرض، وإنما خيانة في الدين. وكان جائزا في الشريعة السابقة حتى إلى عند صلح حديبية. فلما كان في صلح حديبية جاء الأمر من الله عز وجل أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل مؤمنة، الرجل الكافر مؤمنة ولا المؤمنة كافر. قول الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد زوج بنتيه على ابني أبي لهب يعني في بداية الإسلام، لكن بعد ذلك أصبح منسوخا. يعني الشريعة السابقة لكل منكم جعلنا شرعة
ومنهاجة. فالأمم السابقة كان جائزا في شريعتهم أن يتزوج المسلم بكافرة والكافرة بمسلم، لأن عرض لوط ابنتيه على من؟ على مؤمنين ولا على كفار؟ يعني بنتي لوط هما مؤمنتان ولا كافرتان؟
هو ما حتى الآية ما قالتش بناته بناته، قالت المقصود ببناته يعني بنات الأمة يعني الله يعني بنات طيب قومه.
هنا السؤال لما يقول هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لما يعرض بناته على هؤلاء الناس هل عرض مؤمنات على كافرين ولا لا؟ لو كان بنات
أكيد مؤمنات طبعا.
طيب يعرضهن على كافرين يعني كان جائزا
بالضبط
في الشريعة، لكن في شريعة الإسلام حرم ذلك.
مش عايزين ننسى سؤال محمد ميرار لأنه تقاعد مستني. محمد فرغالي من مصر، السلام عليكم.
تحياتي لك أستاذ محمد، وتحية للشيخ خالد الوصادي. وألا لعنة الله على كل من سب أمهات المؤمنين وكل من تعرض لرموزنا بسوء. والله أنا يعني مش عارف أقول إيه في الشيعة، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ماذا يقولون في آيات الله تبارك وتعالى؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أيقدحون في طيبة رسول الله؟ ماذا يقولون في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم؟ أرضى الله تبارك وتعالى أن تكون أم جميع المؤمنين من بعثة رسوله حتى قيام الساعة جنية؟ ماذا يقولون؟ يعني الجزاء، لقد جعل يا سيدي ربنا جل وعلا الجزاء فيهم من جنس العمل، لقد قدحوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموا المبرأة بالزنا، فجعل الله تبارك وتعالى الدعارة فيهم دين، جعل الدعارة فيهم دين باسم المتعة. هؤلاء لقد قد يعني ربنا جل وعلا يعني جعل أمهات المؤمنين حالة مستثناء، ألم يحرم عليهم تبارك وتعالى حلالا لجميع النساء من قبلهم ومن بعدهم أن تتزوج المرأة بعد وفاة زوجها وانقضاء عدتها أو طلاقها منه؟ ألم يحرم عليهم حلالا؟ فكيف يقتضي رب العزة تبارك وتعالى أن يحرم حلالا على أمهات المؤمنين بأن يتزوجوا بعد وفاته أو طلاقهن منهم، ويحرم عليه ويقر حراما فيهم بأن تكون زانية زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
شكرا أخونا. شكرا أخونا محمد من مصر، شكرا جزيلا على هذه الإضافات. يعني من أم عمر؟
فهمت مغزى سؤاله، هو يريد أن ينقل ما يقوله الشيعة ويتهمون عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن نسبه غير صحيح. وأنا أحيل الأخ إلى كتاب ألف أكبر من هذا الحجم، بل عدة كتب مؤلفة في إثبات نسب عمر، وعمر بن الخطاب من أصح الناس نسبا، والكتاب موجود، وقد ألف السيوطي إلقام الحجر في من طعن في نسب عمر وغيره من الكتب العلمية. ولو افترضنا أنه اختلف في اسم مثلا أم عمر مثلا أو أم فلان، هل يقتضي أن هذا الأم مثلا أنه ابن الزنا مثلا والعياذ بالله؟ يعني لو فلان من أمه؟ صفية ولا هند؟ يعني هذا يعني الاختلاف لا يجيب الطعن في النسب.
وبعدين يعني كيف برجل مطعون في نسبه
ويزوجه؟
يتزوج الرسول من بنته،
نعم،
والإمام علي يزوجه بنته.
هذا كلام
يعني
مستحيل.
يعني بس رد على أخ محمد الإيراني ده الصفوي، يعني قولوا ما شئتم في عمر، لكن مردود عليكم هذا القول بزواج أم كلثوم بنت الإمام علي من عمر وبزواج النبي من بنته، فكيف تزوج النبي من بنت رجل نسبه كذلك؟ محمد بن المغرب، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيكم؟
تفضل.
ياكم الله.
كل سنة وانتم طيبين، وجعلكم الله ذخرا للإسلام ولأسود السنة إن شاء الله، ونصركم.
آمين وإياكم.
ونشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن أمهاتنا أمهات المؤمنين أنفا عن تخمف الشيعة. بس سؤال للأستاذ خالد الله يجزاه خير، من أئمة الاثنى عشر هل هم صحيح كانوا دائما بيتكلمون الشيعة عليهم عن الأحاديث المغلوطة فيهم، أم كانوا هم الناس صلحة؟
طيب
شكرا. شكرا يا شيخ.
شكرا، تفضل يا شيخ.
بالنسبة لأئمة أهل البيت فإنهم أناس فاضلون محترمون عندنا، ثقات أثبات، ما في إشكال في ذلك. علي بن أبي طالب صحابي جليل من كبار الصحابة، الحسن، الحسين، علي بن الحسين عابد زاهد عالم فاضل، جعفر الصادق، محمد الباقر، موسى الكاظم، كل هؤلاء علماء، وجاء بعضهم أناس صالحون لكن لم يكن لهم من الشهرة مثل ما لغيرهم. وأما محمد بن الحسن العسكري فإنه لم يثبت عندنا ولادته، ولم تجد أحدا من أهل السنة مثلا يطعن، لا يطعن في الحسن العسكري ولا يطعن في علي الهادي ولا في محمد الجواد ولا علي،
ولا سطر واحد
ما في كلام أبدا،
بل بالعكس العالم السني كله بيسمي بأسماء الأئمة، المدارس بأسماء الأئمة، علي والحسن والحسين وغيرهم، يعني المستشفيات بأسماء الأئمة في العالم السني، لكن لا يمكن العالم الشيعي تجد فيه عمر وبكر وعثمان وعمر و...
إذن أيضا مسألة الكذب على أهل البيت هذه واردة عندنا أهل السنة، أنه قالوا أنه هؤلاء نسبوا إلى أهل البيت كذب، والشيعة أنفسهم يقولون كذب، إلا أن الشيعة يفسرون الكذب بما لا يوافق المذهب، وما وافق المذهب فهو ليس كذب.
نعم. نأخذ حمدان من السودان. السلام عليكم. أستاذ حمدان. تفضل.
السلام ورحمة الله.
أخف صوت التلفزيون تسمعني أسرع.
تفضل.
تفضل.
طيب.
تفضل.
مرحبا يا أخي محمد.
تفضل.
مرحبا.
الحمد لله بخير. تفضل تفضل.
الو
اسمعك. تفضل انت معنا الهواء. تفضل.
مرحبا.
الله يرحبك. تفضل
يا اخي. الناس ليل والله ناس مره واحده والله يمرون احسن منه في الاخلاق وفي اي شيء.
استمر تكلم.
انقطع الاتصال. الاتصال الغالي من السودان زول. تفضل.
يعني هو الآن لابد أن يعرف المسلمون الحقيقة أن عداءنا للشيعة ويعني مواجهتنا لهم ليست ناتجة عن صراع سياسي ولا عن صراع على المرجعية وليس صراعا، نحن صراع بيننا وبينهم على ثوابت الدين.
يعني بعد إذنك، ولا عندنا صراع معهم أصلا. اعبد ربنا كما شئت باسم الشيعة باسم المجوس باسم الفرس، بس حط لسانك في بوقك واخرص وخليك باطني في دينك الباطني زي ما هديك المسردب من غير ما تطلع سباب ولا شتائم لأمهات المؤمنين ولا للصحابة، فقط هذا ما نرجوه منكم. أما تطلعوا سباب وتسبوا رموزنا وتخرجوا كتبا تقولوا بتحريف القرآن سنواجهكم ونقاتلكم كمان. أشرف من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. تفضل.
حياك الله أستاذ محمد وحياك الله الشيخ الوصابي.
حياكم الله أخي. أهلا وسهلا.
حياكم الله شيخنا. بالنسبة يا شيخنا لآية التطهير التي تدعي الشيعة أنها نزلت في آل البيت الخمسة أصحاب الكساء، أنا لي سؤال يا شيخ، بما فسر الشيعة معنى الركس عندهم في تفسير الطبطبائي ومجمع البيان للطراسي والتفسير القمي، ووجدوا تفسير للركس أنه الشك، يعني فسر الركس بالشك، فهل معنى الآية عصمتهم من الشك؟ يعني نسأل الشيعة هذا السؤال، هل معنى الآية عصمتهم من الشك أم أي عصمة يدعون لهؤلاء الخمسة؟ يعني ثاني سؤال يا شيخ، حديث النبي بالإثنى عشر إمام هل نسخ حكم الآية؟ حديث النبي بالإثنى عشر إمام عند الشيعة وهو حديث مكذوب طبعا لأنه لم يكن سند صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، هل نسخ حكم الآية؟ فإذا نسخ حكم الآية يا شيخ، فإذا تعترف الشيعة أن الأحاديث تنسخ القرآن، أم نسخ حكم الحديث آخر اللي هو حديث الخمسة أصحاب الكساء؟ فذا سؤالي يا شيخ بارك الله فيك. يعني ونريد يعني لماذا فسر علماء الشيعة الركس بالشك وليس بالعصمة كما يدعي الشيعة من الخطأ والسهو والنسيان والإسلال وكل هذه الأمور؟ يعني لماذا لم يقول إن ليس هذا معناه؟ بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله عن خير الجزاء.
شكرا شكرا. معنا أخونا هديب من اليمن. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
سلامي لك يا أستاذ محمد صابر لشيخنا الفاضل وحبيبنا الشيخ خالد الفاضل.
حياكم الله. أهلا وسهلا ويا مرحبا.
الله يسعدكم. بالنسبة لهؤلاء القوم الذين يسبون خيرة خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة رضي الله عنها، هم لا يسبونها لذاتها وإنما يسبون حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم صدقت.
الحين لو أحد سب رجل في الشارع هم يسبون، هو لا يسب زوجته وإنما يسب الرجل نفسه. فعندما يسبون عائشة رضي الله عنها هم يسبون حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. النقطة الثانية، أريد من إخواننا في العراق أن يقتدوا بإخواننا في مصر وأن يفعلوا بهؤلاء القوم كما فعل إخواننا في مصر بحسن شحاتة ذلك المقبور، وأن يكون عبرة لكل من يريد أن يطعن في أعراض أو في عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت أن أقوله وتحياتي لشيخنا الفاضل.
شكرا جزيلا. شكرا شكرا. يعني سؤالين بتاع الشيخ أشرف أو أخونا أشرف، فسروا العصمة يعني الرجس بالشك يعني وغير ذلك. وصلت الفكرة
موجود. هو عندهم عدة روايات، من ضمن تلك الروايات أنه فسر الرجس بالشك. وهنا يأتي مسألتان إشكالان على مذهب الشيعة. الإشكال الأول، هل كان أهل البيت قبل نزول الآية هذه يشكون؟ مثلا علي بن أبي طالب كان عنده شك، فلما نزلت الآية حصل رفع
الشك.
هذا الإشكال يعني. الإشكال الثاني، إذا كان مسألة رفع الشك فكثير من المؤمنين لم يشكوا، مثلا حمزة بن عبد المطلب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ثم لم يرتابوا، يعني ما حصل شك، وإلا لو وجد الشك فليس بمؤمن أصلا. فهل حمزة بن عبد المطلب عنده شك في إيمانه؟ العباس عنده شك في إيمانه؟ يعني الذي يشك ليس مؤمنا أصلا، الذي يشك في دينه هو مسلم وليس مسلما، وبهذا الاعتبار يثبتون لهم الإسلام فقط دون الإيمان. غيرهم دون غيرهم ما هو قضية الإيمان، يثبتون الإسلام لهؤلاء، وأما غيرهم فعندهم شك في إيمانه، وما حكم الذي يشك في إيمانه؟
لا يعني خارج دائرة
الإيمان، لأن الله قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم
يرتابوا،
ثم لم يرتابوا ويحصل شك عندهم الذي يشك في سلام. الأمر الثالث، يبطل العصمة من الخطأ والنسيان والمعصية، لأن الشك أخص من المعصية. إذا عندنا ثلاثة إشكالات في هذه الآية. الأمر الثاني الذي يعني، وفي تفاسير أخرى،
حديث الـ12
حديث، سواء كان حديث اللي يسمونه حديث الثقلين أو حديث العثرة أو حديث الـ12، هنا تناقض بين حديث الكساء وحديث الثقلين. كيف؟ لأننا نسألهم حديث الكساء ما وظيفته، ما أهميته؟ قالوا يريد أن يحصر أهل البيت
في دور
في هؤلاء
وأنهم مطهروا،
فأخرجوا زوجة النبي من ذلك. نقول طيب، إذا حديث الثقلين إما أن يعارض حديث الكساء وإما أن يوافقه، لأن حديث الثقلين
كامل أهل البيت كله،
ليش أدخل هؤلاء؟ فإن كان أدخلهم فيما بعد من الزمن، لماذا لا يدخل غيرهم؟ فإما أن تكون هو حصر شرعي على الخمسة فلا يدخل لا في زمن النبي ولا بعد زمن النبي في ذلك، وإما أن تقول ليس حصرا شرعيا فيدخل زوجة النبي في ذلك، فيحصل تعارض بين حديث الكساء وحديث الثقلين. حديث الثقلين ما انت تركت فيكم ما انت بس لن تضلك بعد ابدا، كتاب الله وعترتي. ولهذا بعض الشيعة يعني اظهر نظرية جديدة الان، قال حديث العترة هو المقصود بحديث الكساء، يعني اهل البيت قسموا الى قسمين، مصطلح شرعي خاص باصحاب الكساء فقط الذين لهم العصمة والذين لهم كذا والذين لهم كذا. حديث العترة يشمل، يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به، كتاب الله وعترتي، اي عترتي الخمسه بس،
الخمسه بس
حتى لا
يحصل، ده مخالف للاثنى عشر اماما اللي هو بيتكلم عليه.
اي نعم، يقول اذا نخصص حديث العتره بايش؟ بالخمسه، حتى لا يحصل تناقض بين حديث العتره وحديث.
هنا سؤال اخونا اشرف، ان حديث الاثنى عشر يعني هل نسخ حكم الايه ولا نسخ حديث الكساء؟
هو التعارض هنا يعني معنى التعارض. يعني إذا كان حديث الاثنى عشر سيدخلون تحت حديث الكساء، معناه أنه أبطل دلالة الحصر، أبطل دلالة الحصر، يعني هنا عندنا خمسة ثم نفتح المجال فيدخل غيره، إذن أبطل الحصر ليس محصورا. لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء أهل بيتي وسيلحق بهم ناس آخرون، ما قال. فإن حصرتم الكساء في هؤلاء الخمسة دون زوجات النبي والعباس وابن عباس فأخرجوا بقية أهل البيت الاثنى عشر.
وحتى كلمة يعني تأهل الرجل أي تزوج، يعني مقصود أن أهل البيت يعني اللي هم النساء، يعني
من حيث
حتى اللغة الآن في اللغة العادية يقول لك إيه، تأتي أنت وأهلك، أهلك معروف يعني. وحتى موسى، سيدنا موسى يعني
كان في
عربي أهله.
عندنا في اليمن نكتة في واحد كان متأثر بمذهب التشيع ويناقش أحد الفضلاء في مسألة زوجات النبي أنهن لسنا من أهل البيت. وبعدين مرة من المرات مرضت زوجته في المستشفى، فاتصل بصاحبنا قال له وين أنت؟ يعني السني يتصل بالمتأثر بالشيعة. قال له أنا في المستشفى. قال أنت ومن؟ قال أنا وأهلي. قال يا سلام. من أهلك؟
أجر الحق على لسانه.
قال زوجتي. قال سبحان الله، زوجتك من أهلك وزوجات النبي لسنا من أهله. زوجتك من أهلك
الله
وزوجات النبي لسنا من أهله. زوجة إبراهيم من أهله. زوجة موسى من أهله. زوجة لوط من أهله. زوجة العزيز من أهله.
الله عليكم بركاته أهل البيت.
زوجة العزيز
أهل البيت كان معروف.
ما جزاء من أراد
بأهلك سوءا.
كلهم يعني القرآن الكريم نص على أن زوجة العزيز من أهله. وزوجة لوط من أهله.
وموسى
من أهله.
عليه السلام.
نعم.
وإبراهيم.
نعم كل ذلك، لكن هؤلاء معاندة للغة. ومعاندة للقرآن. ومعاندة للعقل ومعاندة للأخلاق،
كل ذلك مذهب العناد. مذهب العناد، هؤلاء مذهبهم لا يقوم لا على عقل ولا على نقل ولا حتى الأخلاق. أنا أسميه الآن أضفنا إلى قاموس أنهم ناس ليسوا عندهم أخلاق. وإلا الإنسان الشريف لا يتلفظ مثل هذه الألفاظ النابية، يدلك على أنهم يعبئونهم ناس مسخت منهم الأخلاق، يعني زبالة من الأخلاق، أخلاق غير سوية. من أين تربوا؟
هو الإمام،
من الذي ربهم على هذه الأخلاق؟
الإمام علي شيخنا في نهج البلاغة قال يعني لو كانوا هم مش تربية حسينات يعني، ولو كانوا تربية أهل بيت، كان استمعوا إلى قول الإمام علي في نهج البلاغة يعني كتاب عندهم صحيح وثابت بالنسبة لهم على الأقل، قال لا أرضى لكم أن تكونوا سبابين ولا لعنين.
لا يستمعون لا
هم ملأتوا باللعن والسب دمين يعني. يعني تخيل ليل ونهار بيلعن ويسب ليه
لا يستمعون إلى قول الله ولا إلى قول الرسول، هل ترى لهم يظهرهم يسمعون بقول علي بن أبي طالب؟ لا، ما سمعوا قول الله.
نعم.
الله عز وجل رضي عن المؤمنين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وذكر زوجة النبي في الآيات التي ذكر، يعني هؤلاء الناس ليس لهم يعني تمسك بدين، إنما هو مجرد غطاء فقط للستر على الناس،
ويحركهم الماسونية والصهيونية العالمية والأمريكان
السلبية. هذا مذهب التشيع. وإلا إذا كان تشيعا صحيحا لأهل البيت، نريد أن نرى أخلاقا فاضلة بدون سباب ولا شتام، نريد أن نرى التزاما بالقرآن، نريد احتراما للصحابة. يا أخي احترام زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، احترام لمقام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنتم لا تؤمنون بفضلهن لذواتهن قد انزلعتم من الأخلاق، احترموهن لمقام النبي عليه الصلاة والسلام.
بس الحمد لله أنهم كده، الحمد لله أنهم كده على هذه الأخلاق حتى يلفظهم العالم الإسلامي كله. فما دخل التشيع في بلد وبدأوا في السب واللعن والطعن إلا ويعني قاتلهم حتى من تشيع معهم. فاصل عود اللقاء بحضراتكم. جزاك الله خير لحضراتكم مشاهدي الكرام. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. وجدد ضيفي الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. جزاك الله خير.
اهلا وسهلا بك يا اخو احمد والاخوه المشاهدين.
وما زلنا نتواصل مع حضراتكم حول الاحتفاليه التي تمت في بغداد السنه، يعني كانت في 2010 في لندن على يد ياسر هذا الذي يعني احتفل بهذه الاحتفالية، وربما رددنا عليه بحملة أبناء عائشة في وقتها في 2010. ربما نذيع على حضراتكم بعضا من هذه الاحتفالية للعلماء أو بعضا من هذه الحملة، يعني رد علماء السنة في مصر عليها وفي السعودية وفي عالمنا الإسلامي كله. لكن الغريب والمستغرب هذا العام أن هذه الاحتفالية تمت في عاصمة إسلامية، في عاصمة إسلامية وهي سنية طبعا في المقام الأول. يعني عايز أسأل سؤال منطلق من حملة الهجمة على أم المؤمنين، لماذا هذه الهجمة على العالم الإسلامي وتحديدا الإسلام السني؟
أقول أن عائشة هي فاضحة المنافقين قديما وحديثا. عائشة رضي الله عنها لأن مقامها وعرضها مرتبط بعرض النبي عليه الصلاة والسلام، فهم لم يستطيعوا أن يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فطعنوا بما يتوصلون به إلى الطعن في شرف النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه. ولهذا نقول الحمد لله أن عائشة هي التي فضحت المنافقين قبله وتفضح المنافقين الآن، فعائشة هي فاضحة المنافقين قبل وبعده. ولكن أقول إن الهجمة الشرسة على أهل السنة ومبدئهم ورموزهم هذا يدل على عظم منهج أهل السنة والجماعة وقوة منهج أهل السنة والجماعة. لم نرى هجمة على البوذية ولا على الهندوسية ولا على القاديانية. عباد البقر أولئك الذين الهندوس وما إلى ذلك
بورما
ما رأينا هجوما عليهم،
كل حد يذبح في السني أهلا به.
لكن أهل السنة لأنه مبدأ الدين الصحيح الذي سيسود العالم، العدا له منذ نشأته، منذ نشأة الإسلام يريدون ليطفئوا نور الله،
نور الله
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر. إذا قول الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم هذه إرادة دائما للكفار والمشركين. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس
والجن
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فالطريق الحق ممتلئ بالأشواك. طريق أهل السنة والجماعة لأنه يمثل مذهب الحق ومذهب الإسلام الصحيح تجده أعداء، وهناك الآن تحالف وتآمر على مذهب أهل السنة والجماعة سواء كان من اليهود وكذلك من النصارى والعلمانيين
والشيعة.
هذا التحالف الرباعي الآن كان تحالفا ثلاثيا فانضم إليهم العلمانيون والليبراليون، فتجدهم يطعنون في أهل السنة والجماعة وعقائدهم. وفي صحيح البخاري لهم صحف وجرائد ومجلات، لم نجد
وقنوات
ولم نجد يوما ما أن إعلاميا ليبراليا علمانيا نقد كتاب الكافي ولا نقد هذه الخرافات عند الشيعة أبدا. لكن تجده يصرخ صحيح البخاري ويتكلم على صحيح البخاري، لم نجده يتكلم يوما على السيستاري مثلا وإنما يتكلم على العلماء. لم نجد قنواتهم يوما ما تتكلم على خرافات الشيعة لكنها تستهزئ بالعلماء. ما هذا الأمر؟ لماذا الهجمة هذه الشرسة؟ لأننا وجدنا المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة محارب من هذه الأعداء الأربعة، يهود نصارى شيعة علمانيون ليبراليون متحالفون ضد أهل السنة لتشويه سمعتهم. ولكن يبقى الدين الحق قائم، والله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالف حتى يأتي أمر الله على ذلك. إذن منهج أهل السنة والجماعة يمثل منهج الصحيح الذي يحافظ على القرآن الكريم. هل وجدت الشيعة اليوم يدافعون عن القرآن؟
لا.
وجدتهم يدافعون عن الصحابة، يدافعون عن أمهات المؤمنين، يدافعون عن الأخلاق؟
بل بالعكس، كل الفرق بتاخد من طعون الشيعة لتهدب الإسلام.
إذن من الذي يدافع عن القرآن الكريم؟
السنة.
هل وجدت شيعة يؤلفون كتب للدفاع عن القرآن أو يؤلفون كتب للطعن في القرآن؟
للطعن في القرآن.
هل وجدت شيعة يؤلفون كتب للدفاع عن الصحابة أو للطعن في الصحابة؟
للطعن الصحابة.
هل وجدت كتابا شيعيا يدافع عن أمهات المؤمنين أو يطعن في أمهات المؤمنين؟ هل وجدت كتابا شيعيا يدافع عن الأخلاق أو يدافع عن المتعة؟ يعني إذا هدم للأخلاق، هدم للعقائد، هدم للوحدة في الإسلام.
عشان كده هم حبايب اليهود والأمريكان بقى،
ما نضروهم
بيملوه.
هل هناك قناة فضائية للكلام ضد أعداء الإسلام؟ وإنما هناك أكثر من قنوات تسب عائشة وتسب أبي بكر وتحرض على القتل وسفك الدماء، نذبح من الوريد إلى الوريد ومع ذلك نتهم
بعمالتنا نتهم
بكل شيء بأننا نحن
الوهابية التكفيريين السلفيين.
يا أخي يكفر ما سلم منه الصحابة ما سلم منه أصحاب النبي ولا زوجات النبي ومع ذلك اتهمك أنت أنت المكفر وأنت وما إلى ذلك. إذن أين نحن في عالم مختل الموازين في عالم ضاعت عنده القيم الفاضلة لكن نحن واثقون بمنهج صحيح ودين الإسلام الصحيح أننا سائر عليه ولهذا تكثر الابتلاءات ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أشد الناس بلاء الأنبياء
فالأمثل
الأمثل فالأمثل. وذكرتني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قبله لما كنا في الفاصل إذا هلك كسرى
فلا كسرى بعد
أقول لا تحلموا أيها الشيعة
لن تقوم لكم دولة
أنكم ستحكمون العالم هذا قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
قامت البويهية والفاطمية وغير ذلك وزالت تماما.
والله يا أن هذا الحديث يعني من أقوى الأحاديث التي تزيد أهل السنة طمأنة أنهم لا يحلم الفرس والشيعة أنهم سيحكمون بلد المسلمين. لن يكون
البيت قال هذا.
لن يكون إذا هلك كسرى فلا كسرى
بعده. نعم. معنا وسام عراقي مقيم في مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أستاذ محمد. تحياتي لك وتحياتي الشيخ خالد.
حياكم الله أهلا وسهلا
أستاذ محمد. والله يعني إحنا واحد يزعل والله العظيم لما يسمع الأفواه النجسة هذه الآن بالعراق وبغداد تشتم أمهات
الصحابة
الكرام. والله العظيم أقسم لك بالله زمان كانوا يخافون يقولون إحنا شيعة. والله العظيم قبل الاحتلال والله يخافون يعني لما تسأل يخاف يقول أنا شيعي. بس مع الأدب يعني مع الأدب هو اللي فينا. أنا بس عندي مداخلة يا أستاذ محمد. الشيعة لما طبعا يستدلون عن زواج المرأة دائما لما تسألهم يقول الإمام علي يقول عنده رواية طبعا مكتوبة الإمام علي يقول لولا تحريم عمر المتعة ما زنى إلا شقي. تمام. أنا ترى يا أستاذ محمد ويا شيخ خالد إن هذا إن هذه الرواية هي تغالط نفسها فسسة أو تناقض نفسها فسسة. لماذا يقول الإمام علي لولا تحريم عمر المتعة إذا كانت هي شيء حلال ومباح لماذا لم يقل أعيد المتعة حتى لا يزني إلا شقي؟ لماذا يقول لولا تحريم عمر المتعة
مثلا ومثل خليفة يعني
وأشياء كثيرة وخزعبلات كثيرة يا أستاذ محمد. والله العظيم بس مع الأسف يعني من قادة العرب والحكام العرب
طبعا للأسف
والرموز اللي طالع الآن اللي هم العلمانيين والليبراليين مع الأسف والله العظيم هي مثل ما قال الشيخ خالد هي هجمة شرسة والله اللي يعيننا والله يستر علينا إن شاء الله
إن شاء الله. الله
تحياتي لكم والشيخ خالد
شكرا شكرا, شكرا أخونا وسام. يعني والله ذكرنا بشيء كويس
حديث لولا يعني عمر ما زنى إلا شقي هذا أول منقوض من حيث السرد ومنقوض من حيث المتن. أما من حيث السرد فهو ضعيف قطعا لأنه أحد رواة الحكم وهذا الرجل يعني ما ولد إلا بعد موت علي بن أبي طالب طبعا أنه حديث ضعيف قطعا. الأمر الثاني طبعا هذا الرواية ضعيفة لا تصح لا عند السنة ولا عند الشيعة يعني من حيث السرد. الأمر الثاني من حيث المتن أقول صحيح لا يزني إلا شقي لأن المتعة هي الزنا بعينه فما الداعي للزنا؟ ليش عاد يزني وفي مزنا قربه إلى الله؟ يعني الآن إذا وجدت المتعة إيش عاد في داعي ليذهب يزني؟ والمتعة هي الزنا.
تقصد أنها شبيهة بالزنا؟ نعم.
هي الزنا. بس أعظم من الزنا ليش؟ لأن ذاك الذي يقع في الزنا يزني ويخاف
ويستغفر
وهذا يزني
ويتوب إلى الله
وهذا يزني ورافع رأسه يريد أجر من الله سبحانه وتعالى يعني يريد
يقول لك حتى إذا اقتتل كل قطرة دم على شعر من جسد يغفر له بها خطيئة
ليس يغفر له فقط بل هو رفيق الحسن يعني إذا تمتع في المرأة ولا
بواحد الحسين اثنين الحسن ثلاثة علي أربعة النبي صلى الله عليه وسلم
إذن هذا
وكأن قدر النبي والإمام عنده يعني التمتع بالنساء
هذا يذهب يزني ولا يتمتع
لا يتمتع خلاص.
إذا عاد باقي زنا في الدنيا؟
عشان كده جريمة الزنا في إيران لم تثبت على الإطلاق إلا مرة واحدة على الصحفية اللي هي كانت هربانة في لندن دي اللي هي كانت ضد خامنئي. يا دوب يعني لكن ما عدا ذلك ما فيش جريمة.
طيب لأنك
لأنها بتقول له أنا 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 مستمتعة به يعني أنا عندي عقد متعة يعني.
الذي يرتكب الحرام في الزنا ما يستطيع يكذب؟
يستطيع عليك.
إذا لو مسكنا رجل مع امرأة نقول له أنت ليش تزني بها؟ قال أنا أتمتع بها. طيب ما الذي يثبت أن ليس متعة؟
بالضبط
لأن المتعة ليس لها شهود
ولا عقد
ولا ولي مجرد ألفاظ. ولهذا في رواية عندهم أنه رفعت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت يا أمير المؤمنين إن رجلا غصبني وكنت في فلاة من الأرض فأعطاني يعني ماء لأشرب فأكرهني على الزنا بهذه الشرب الماء فأمر عمر بن الخطاب أن هذه المرأة يعني زنت، فقال علي لا والله أنه نكاح صحيح. نكاح صحيح؟
ده رواية مكتوبة.
كيف نكاح صحيح؟ هل تقول أكرهته؟ ما هي المرأة نفسها
هي بفطرتها
إيه تقول أكرهته. هو علي بن أبي طالب هذه رواية مكذوبة عليه طبعا. يقول هذا نكاح متعة. المرأة ما كان بحسها ولا بخلدها
ولا بفطرتها ولا عاداتها ولا تقاليدها تقصد هذا.
وفي رواية في مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي خطيرة جدا، ذكر أن المتعة يعني كأنه ما يقارب 60 شرط. من ضمن تلك الشروط قال وأن يختبر المرأة. كيف يختبرها؟ قال يدعوها إلى الحرام، فإن وافقت لا يتمتع بها، وإن لم توافق يتمتع بها. بالله عليك لو كان
كيف يجرى هذا الاختبار يعني؟
هنا السؤال. هنا السؤال. يعني من شروط المتعة في كتاب مستدرك الوسائل للنور الطبرسي أن الرجل إذا أراد يتمتع بالمرأة أول شيء يراودها إلى الحرام. يعني أخلاق المسلمين
هو حتى في الحسينيات لما بيبقوا موجودين لهم حركات كده، يمد رجله مثلا أو وهي تعدي من يعني بقى ما أدري ليه، أو مثلا يقول هذا الذي يبقى سرا بيننا. أو
على كل هذا أخطر من ذلك كله، لأنه يراودها إلى إيش؟ إلى الحرام. فإن امتنعت ماذا يكون؟ يتمتع
به. فإذا كلا الحالتين هو عمل الحرام.
سبحان ربي العظيم.
وعلى رأيك أفضل شيء قلت أن السني إذا ما فعلها عندنا زنا والعياذ بالله، إذا ما فعلها ندم عليها تاب منها.
إذن هذه الرواية التي استدل بها لولا نهي عمر ما زنى إلا شقي. طبعا إيه يعني، لأن هي الزنا بل أعظم من الزنا. إذن بهذه الطريقة. ولهذا في ملاحظة مهمة جدا، أن المتعة التي كانت حلالا قبل نسخها ليست هي المتعة الموجودة الآن. الأمر مهم جدا. المتعة التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن هذه المتعة بأمور كثيرة. الأمر الأول في كتب الشيعة أن المتعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت بشهود،
لا بشهود،
بنص رواية في مستدرك الوسائل وفي وسائل الشيعة الحر العبلي. أنه سئل الإمام أكان الزواج المتعة في زمن النبي بشهود بغير شهود؟ قال لا، يعني بشهود لابد. إذن ذاك النكاح كان بشهود وهذا بغير شهود. النكاح الأول كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم نسخ وأصبح حراما، كان في الأسفار ولم يكن في الحضر أبدا،
يعني مش يعني المضطر
الذي في مسافر ليس عند زوجته ولا عند أهله. وأما هذه المتعة فتقام في وسط إيران ولبنان والنجف وغيرها، ليسوا مضطرين، بل ربما يتمتع عند زوجته موجودة. أما التي كانت حلالا في أول الإسلام كانت للرجل الذي غاب عن زوجته وهو مضطر ليس عند زوجة. المتعة حرام بنص القرآن.
ده محافظ النجف الأسبوع القادم كانوا
الماضي
الأسبوع الماضي كان محافظ النجف مسكوا بعض هؤلاء يعني النسوة، فقالوا إن هم كانوا بيستعينوا به كمحافظ وحاكم على اللي يجي بلطج عليهم، يعني من يأتي ليستمتع حماية لهم. وقالوا كمان في أقوالهم إن احنا كنا بنعطيه بعض الأموال من هذه المتعة من هذه الأجارية.
على كل
نعود إلى الاحتفالية هذه التي كانت في عاصمة سنية، يعني عشان أنا في نهاية الحلقة تفضل.
إذن عرفنا فضائل زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا مكانتهن وأنهن الله أذهب عنهن الرجس، أوصانا بأهل البيت خيرا أوصيكم في أهل بيتي، ولا شك أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيته فتدخل في الوصية بهن ولا يجوز الإساءة إليهن، تدخل في الصلاة عليهن. في صلاتنا الإنسان لما يصلي ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، في رواية عندنا في البخاري ومسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. إذن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام داخلات في الصلاة لما يصلي المسلم في صلاته، لما يقول إذن عندنا روايتان، رواية تفصل تقول اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فجعلت الأزواج والذرية مقابل الآل في الرواية الأخرى اللهم صل على محمد وآل محمد. ففصلت تلك الرواية أن المقصود بآل محمد هم أزواجه وذريته. إذن هل يساء إلى من نصلي عليهن في صلاتنا؟ إلى من أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بهن؟ إلى من اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة؟ إلى من أذهب الله عنهن الرجس وطهرهن تطهيرا؟ إذن هؤلاء لا يعملون لا بقرآن ولا يعملون بسنة، وإنما هدفهم هدم الإسلام باسم الإسلام باسم الإسلام والإساءة للإسلام باسم الإسلام،
هدم دين محمد بادعائهم حب آل بيت محمد
لا شك ولا ريب. لكن ينبغي على العلماء وعلى الوعاظ وعلى الدعاة أن يوقفوهم عند حدهم، لأن القضايا الشر يبدأ صغير ثم يتمادى ثم يتمادى ثم يتمادى. إذا سكتنا هذه السنة عن الاحتفالية الآن في العراق،
يعني سكتنا 2010 عن الاحتفالية كانت في لندن، أصبحت هذا العام
في العراق
في دولة مسلمة
لا شك. وبعد ذلك ستقام في مكة والمدينة احتفاليات بذلك، وستصبح رسمية بعد ذلك، لأنهم يجرون اختبار لأهل السنة والجماعة. خالد بن الوليد قبره يقصف،
هدموه
ويهدم. إذن هذا أصبح لا قيمة لمقدساتنا، ولا قيمة لدمائنا، ولا قيمة لأموالنا، ولا قيمة لشخصياتنا. السبب في ذلك يرجع إلى العلماء والحكام. العلماء والحكام يتحملون المسؤولية، فالحكام عليهم مسؤولية كبيرة في حماية مقدسات المسلمين، وإلا فعليهم أن يسحبوا السفراء، أن يعترضوا، أن ينددوا باحترام رموز المسلمين. كيف تساء امرأة زوجة نبينا إذا كان ليس نبيهم؟ هذا أمر يخصهم، إذا ما كانوا يعترفون أنها زوجة نبيهم هذا أمر يخصهم، لكنها زوجة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، كيف يساء لها في دولة إسلامية؟ الأمر أخطر. إذا كان في بلاد الغرب هذا أمر آخر، أما في بلاد المسلمين يساء إلى هذا. يجب على الحكام أن
يعترف. في العراق النهضة على المنابر بيصب الصحابة شيخنا، يعني الصحابة الآن يسبون على المنابر في الطرقات،
ويسكت على بيوت السنة. ويسكت أهل السنة.
بيوت السنة
والله إنه لعار علينا. لعار علينا أن الرجل يذهب إلى الشارع يعمل مظاهرة من أجل لقمة خبز ويسكت على دين يهدم. أين هذا؟ يعني إذا كانت بطوننا أعز علينا من ديننا، إذا كانت مجرد شخص أسيء إليه فصل من وظيفة معينة، سنقوم الدنيا ولا نقعدها، وهذا الدين يفصل ويقطع الدين، ويسائل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ونحن ساكتون. نأمل أملي كبير في الله وفي عشائر العراق وقبائل العراق وعلماء العراق
والمحافظات السنية
أن تنتفض انتفاضة واحدة لاحترام المقدسات، وأن تضيف هذه إلى مطالب المتظاهرين، أن تحمى المقدسات ورموز أهل السنة، هذه أضيفوها احترام مشاعر السنة ومقدسات. أيها المتظاهرون في العراق، أضيفوا إلى قوائمكم إلى أرصدتكم حماية أهل السنة من الإساءة إلى مقدساتهم. هذه والله وصية أحملها جميع المتظاهرين في العراق، إذا لم يخرجوا في الأسابيع المتقدمة ومن ضمن المطالب هذه، يدل على أن الدنيا عندهم أكبر من الدين. إذا كان لم يضيفوا هذا،
يطلب كهرباء ويطلب ماء وصرف صحي،
إذا لم يضاف هذا قائمة المطالبة باحترام رموز أهل السنة والجماعة، معناه أنهم أناس يلهثون وراء الدنيا ولم يكن همهم الدين في ذلك. إذن هذا أمر لا بد أن يضاف إلى رصائد المطالبة المظاهرين، أن يكون أهم رصيد عندك حماية أهل السنة من الإساءة إلى مقدساتهم ورموزهم.
مشاهدينا الكرام، يعني انتهت الحلقة، يعني في نهايتها أركز على ما قاله الشيخ، يعني عشنا في زمان يطعن فيه في عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه الكرام الأطهار، بل قيل بتحريف القرآن وبالرجعة وبالنسخ وتدليس في التوحيد وفي النبوة وفي غير ذلك، وفي البداء الذين قالوا إن الله جاهل سبحانه في عليائه حشاه وكلا. أقول لكل أهل السنة في العراق، دافعوا عن صحابة النبي وعن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فما دافع أحد عن صحابتي إلا ودفن معهم. وأذكر في نهاية الحلقة بالقصة التي هي يعني للشيخ يعني رحمه الله إحسان إلهي ظهير، الذي كان شيعيا ثم يعني تسنن وأسلم وعاد إلى دين الإسلام، ألف كثير من الكتب عن الشيعة، وطبعت هذه الكتب في عصر يعني فضيلة المرحوم العلامة الإمام ابن باز رضي الله عنه وأرضاه، ثم يعني فجر الشيعة هذا الشيخ في إحدى المساجد في باكستان، فمات 8 من العلماء، ثم هو أصيب إصابات بليغة، فذهب ابن باز إلى يعني المرحوم يعني الملك فهد بن عبد العزيز، قال له: أتذكر ذلك الرجل الذي قمنا بطباعة كتبه ووزعناها في المملكة فلان؟ قال قد اغتاله الشيعة اليوم وهو في حالة خطرة، فأمر يعني الملك فهد بطائرة خاصة، نقلت ذلك العالم الجليل الشيخ إحسان إلهي ظهير إلى المملكة العربية السعودية، وعولج في مستشفيات الرياض الكبرى، لكنه توفاه الله فدفن في البقيع، وكان يدافع عن الصحابة، فأكرمه الله بأن يدفن بجوارهم وبينهم ويعني وسطهم. سبحان الله، هذا إعجاز يعني ومكافأة لذلك الشيخ الذي فقد حياته يدافع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في باكستان يدفن في البقيع. شوفوا اللفة مشيت ازاي دون أن يرتبها إلا الله سبحانه وتعالى. فما دافع أحد أهل العراق عن الصحابة وأمهات المؤمنين إلا وناله شرف يعني أن يكون معهم في جنان الخلد وفي الفراديس العلا. أشكر ضيفي وضيفكم الكريم فضيل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. شكرا لك شيخنا.
شكرا أخي محمد والإخوة المشاهدي الكرام.
شكرا الله لك. ويعني نقولها من صب رموزنا ومن ليس رموزا رموز الأمة ورموز الإسلام ورموز مليار ونصف سني من طعن في أرض النبي الأمين صلى الله عليه وسلم نحن له بالمرصاد ونحرض عليه علانية جهارا نهارا. شكرا وإلى اللقاء.